الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مدرستنا لكتاب الحجر. كنا قد وقفنا على باب الوكالة، وكان حقه أن يجعل كتاب الوكالة كتابا مستقلا لا بابا تابعا للحجر، ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلونه تابعا للحجر من وجه كما سيأتي. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل.
قوله باب الوكالة أو الوكالة، يجوز أن تقول الوكالة بفتح الواو والوكالة بكسر الواو اسم مصدر. طبعا الوكالة بالفتح هو المصدر، وتقول وكل الأمر يكله وكالة، واسم المصدر الوكالة بالكسر بمعنى التوكيل، والتوكيل مصدر وكل يوكل توكيلا. إذن في فرق بين المصدرين اللي هو الوكالة والتوكيل. ولماذا جعلت الوكالة تابعة لكتاب الحجر؟ لأن الموكل كأنه يكل غيره في تصرف الأمور، كتصرف المحجور إليه يكل أمره لمن حجر عليه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهي لغة التفويض، وشرعا استنابة إنسان جائز التصرف مثله، أي إنسان جائز التصرف فيما أي قول أو فعل تدخله النيابة. فالقول كعقد كبيع ونكاح وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة، وفسخ كفسخ أحد الزوجين لعيب بصاحبه، وطلاق لأن التوكيل إذا جاز في عقد النكاح جاز في حله بطريق الأولى، ورجعة لأن التوكيل حيث ملك به الأقوى وهو إنشاء النكاح ملك به الأضعف وتجديده بالرجعة من باب أولى، وكتابة وتدبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع، وتفريقة صدقة وتفريقة نذر وتفريقة كفارة وفعل حج وفعل عمرة، وتدخل ركعتا الطواف فيها تبعا.
ولا هنا قوله وهي لغة التفويض. إذن ما معنى وكل أو وكل؟ بمعنى فوض، فوض إليه الأمر وجعل إليه الأمر. وأما شرعا قال استنابة جائز التصرف مثله، إنسان يجوز له أن يتصرف ببيع أو شراء أو هبة أو عطية أو وقف يوكل غيره ليقوم مقامه في هذه الأمور. ولماذا قال استنابة جائز التصرف مثله؟ لأنه إذا لم يكن يجوز له التصرف فليس له أن ينيب، فالمحجور عليه ليس له أن يوكل. أيضا مثله لا بد أن يكون مثله، فلو وكل غيره لم يجوز ممن ليس مثله. لو وكل مثلا القاضي الحكم في القضية إلى قاض آخر مثله جاز، لكن أن يوكل الحكم إلى من ليس بقاض لم يجوز ذلك. إذن جائز التصرف في لجائز التصرف، هذا معنى مثله. فيما تدخله النيابة، لماذا قال فيما تدخله النيابة؟ لأن هناك أمور لا تدخلها النيابة، ومنها النطق بالشهادتين الدخول في الإسلام، الصلاة على الصحيح، ما هو قول جمهور العلماء قاطبة، وصوم الفرض لا صوم النذر، وصوم النفل لا صوم النذر، فهذه عبادات لا يقوم أحد مقام أحد فيما تدخله النيابة، لا تدخل النيابة في الزوجية، وإن كانت تدخل النيابة في عقد الزوجية، لا تدخل النيابة في الأبوة، وإن كانت النيابة تدخل في الولاية، وفرق بين الأمرين. إذن التوكيل يجوز من جائز التصرف لجائز التصرف فيما فيه تجوز الإنابة، والإنابة والنيابة الجائزة إما بحكم الشرع، وإن لم يكن فيه نص شرعي فبحكم العرف الجاري، وهو الذي نسميه نحن في عرفنا اليوم النظام. يعني مثلا أنتم تعلمون الآن أن الوكالات العامة التي يصدرها الناس ربما أنها غير جائزة التصرف في البنوك. لماذا؟ لأن البنوك في عرفها أنها تطلب وكالة خاصة. إذن نقول فيما هو جائز التصرف فيما تدخله النيابة، نعم، ولكن نتنبه أنه إذا دخلت الوكالة في توزيع زكاة أو صدقة أو نذر أو كفارة فإن الوكيل كالمزكي كالمتصدق كالناذر كالمكفر، وحينئذ لا يجوز له تأخير الزكاة ولا يجوز له تفرقة الزكاة أو تأخير الزكاة، ولا يجوز أن يبدل النذر، ولا يجوز أن يغير الكفارة.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الوكالة فيما لا تدخل نيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث أصغر وأكبر وشهادة واغتنام وقسم لزوجات ولعان وإيلاء وقسامة ودفع جزية.
نعم، هذا ذكرناه، لكن ننتبه بالنسبة للطهارة، الطهارة من الحدث لا تصح فيها الوكالة، لكن يجوز الإعانة. فرق بين الوكالة والإعانة. فلو أعان إنسان آخر في الوضوء أو في التيمم صح الوضوء مع وجود نية المتوضئ، لكن أن يتوضأ نيابة عنه فهذا لا يصح اتفاقا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيل الآن، ومعلقة كإذا جاء المحرم فقد وكلتك، ومؤقتة كأنت وكيلي في شراء كذا وقت كذا.
هذا معناه هل الوكالة يشترط فيها التنجيز أم يجوز في الوكالة بالفتح أو الكسر، أم يجوز في الوكالة التنجيز أو عدمه. تنجيز لو يقول أنت وكيلي من الآن، المعلق أن يقول إذا دخل شهر جمادى الثانية فأنت وكيلي، والصحيح من أقوال أهل العلم وهو المعمول به الآن أن الوكالات جائزة التصرف مؤقتة كانت أو مطلقة، مؤقتة بوقت أو بمكان، وعامة كانت أو خاصة، فكلها جائزة التصرف. فلو قال وكلتك في تزويجي جاز هذا التوكيل الخاص، ولو قال لا وكلتك في الإنابة عني في المرافعة في القضية الفلانية فهذا توكيل خاص،
وهكذا فقس على المسألة. المهم أن تحفظ أن الوكالة تصح فيها جميع صورها ما دام الشروط الموجودة من جائز التصرف لجائز التصرف فيما تجوز فيه الإنابة. هذه هي الشروط الثلاث، سواء كانت الوكالة مؤقتة أو مطلقة، عامة أو خاصة، مقيدة بزمان أو مقيدة بمكان أو مطلقة. لكن لا بد أن تنتبه للشروط الثلاث، من جائز التصرف لجائز التصرف فيما تجوز فيه النيابة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتنعقد الوكالة بكل ما دل عليها من قول كبع عبدي هذا أو كاتبه أو كاتبه أو أعتقه أو دبره أو فوضت إليك أمره أو أقمتك مقامي أو جعلتك نائبا عني في ذلك، لأنه لفظ دل على الإذن فصح كلفظها الصريح. وفعل قال في الفروع، ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع. ووظاهر كلام الشيخ في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول. ويصح قبول بكل قول أو فعل دال عليه ولو متراخيا.
بأي شيء تصح أو تنعقد الوكالة؟ يعني مثلا لو راح شخص إلى المحكمة قال ما تكلم، كتب معروض للقاضي أريد أن أوكل فلان، مكتوب ولم يتكلم، فقال له القاضي وقع ولم يتكلم، فصدق القاضي الوكالة وهو ما قال وكلت، هذا يسمى الوكالة بالفعل. فالوكالة بالفعل منعقد عند جماهير العلماء، وهو ظاهر كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المذهب. تنعقد الوكالة بكل ما دل عليها من قول أو فعل. قول سواء كان كقوله وكلتك، أو بقول آخر مقارب لمهناك كقوله فوضتك، أو بما جرى عليه العرف كقوله أنت محامي، أنت مرافعي، أنت نائب عني، أو حتى بغير العربية مما يدل على معنى الوكالة، فإن هذه الوكالة تنعقد بأي قول دال عليه وبأي فعل دال عليه. وإذا تنازع الناس فقال الموكل وكلني، قال الوكيل ما وكلتك، أين لفظي؟ فتنازع في اللفظ، فالمعمول به حينئذ العرف الجاري، فيحاكمان في لفظهما إلى العرف الذي جرى عليه زمانهما ومكانهما. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وشرط لصحة الوكالة تعيين الوكيل. قال القاضي وأصحابه بأن يقول وكلت فلانا في كذا لا علمه بها، أي لا يشترط لصحة التصرف بالوكالة علم الوكيل بالوكالة. فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي فبان أن سيده وكله في بيعه قبل البيع صح، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، ولو التصرف بخبر من ظن صدقه، ويضمن ما ترتب على تصرفه إن أنكر زيد التوكيل.
هذه مسألة مهمة، وهي أنه كما عرفنا أركان انعقاد الوكالة بأنه من جائز التصرف لجائز التصرف فيما تجوز فيه النيابة، لكن هنا شرط واحد لصحته. بعد أن قلنا إن الوكالة تنعقد بأي قول وبأي فعل، يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل. وحينئذ لو قال الوكيل وكلت أي واحد فهذا مبهم، لا تصح الوكالة. لو قال الرجل وكلت أي إنسان اسمه محمد، لم تنعقد الوكالة لشيوع هذا الاسم في الناس، فلا بد أن يكون الوكيل معينا باسم ينضبط أو بوصف خاص يعرف، وبغير هذا لا تصح الوكالة. فإن ثبتت الوكالة ولم يعلم بها الوكيل جاز تصرفه، لأنه ليس من شرط الوكيل علمه بالوكالة. فمثلا أخوك أنت قلت له خذ سيارتي هذه وبيعها، وأنت قلت في نفسي ها الحين أخي ذهب يبيع السيارة، أخاف يقول للمشتري يلا خل نروح المرور وبعدين يدق عليه يقول لي تعال، لا يبقى خلينا نسوي له توكيل أونلاين أريح دماغي. سويت له توكيل أونلاين هو ما درى أصلا، فلا يشترط لصحة الوكالة علم الوكيل، علم الموكل لا يصح، لا يشترط. إن قبله ذاك صح، وإن لم يقبله لم يعمل بمقتضى، ولا نقول الوكالة باطلة. فعلى هذا لو باع الفضولي لكن تبين أنه كان مأذونا له صح. مثل اليوم بعض الناس يظن أن البنوك لما تبيع سيارات الوكالات أنها تبيع ما لا تملك أو أنها فضولية. لا يا حبيبي، الناس حريصين على أموالهم أكثر مني ومنك، ما يمكن لأصحاب البنوك أن يتصرفوا في سيارات أصحاب الوكالات إلا بأحد أمرين مسبقا معلوم بينهما، إما بإذن سابق وإما بوكالة، ما فيه إن وأن. بإذن سابق فيكون له حكم السمسرة، بوكالة سواء قلنا بأجر أو بغير أجر كما سيأتي بيع. فالمهم أن بيع البنوك للسيارات والبضائع وغيرها ليس من بيع ما لا يملك ولا من بيع الفضولي، فمن قال ذا لم يفهم معنى بيع ما لا يملك ولم يفهم معنى بيع الفضولي. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة في بيع ماله أي مال الموكر كله، لأنه يتصرف في ماله فلا غرر، أي يوكله أن يبيع ما شاء الوكيل منه أي من مال الموكل، لأن التوكيل إذا جاز في الجميع ففي بعضه أولى.
هذه واضحة، أن الوكالة يجوز في بيع ماله كله أو بعضه ما دام التوكيل عام، فإن كان التوكيل خاصا فحينئذ لا يجوز له إلا هذا التصرف الخاص. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة بالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. قال: في الفروع وظاهر كلامهم في بيع من مال ما شئت له بيع كل ماله.
هذه مسألة أيضا مهمة، كما قلنا أنه بالوكالة يصح أن يبيع كل مال موكله من سيارات وعقار وإلى آخره، كذلك العكس بالعكس يصح له المطالبة بجميع حقوق موكله، فالقضية فيها طرد وعكس ما دامت الوكالة مطلقة وعامة. متى لا يجوز؟ إذا كانت الوكالة خاصة، طردا وعكسا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الوكالة إن قال الموكل لوكيله: وكلتك في كل قليل وكثير قاله الأزجي، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر.
هذه مسألة ثانية، وهي مسألة إذا قال وكلتك في كل قليل وكثير، هل هذا توكيل مبهم أو هذا توكيل مطلق، وهل هذا التوكيل المطلق يترتب عليه ضرر أو لا. والقاعدة أن الوكالة إذا ترتب عليها ضرر وغرر فإنها تمنع، ما نقول أنها لا تنعقد، نقول تمنع. وهنا قال لا تصح الوكالة، لكن هذا القول الذي قاله الأزجي يعني هو أحد الروايات عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى أنها تابعة للقضية السابقة، وهي وكلتك في كل قليل وكثير، أنها تشمل الوكالة العامة. نعم
أحسن الله. تسمى هذه الوكالة الوكالة المفوضة.
نعم المكالة الوكالة المفوضة تصح عند جمع من أهل العلم وهو الصواب. نعم لو قال لك وكلتك مطلقا هذه تسمى مفوضة، لو قال وكلتك توكيلا عاما ولم يسمي شيئا هذا يسمى المفوضة. ما معنى المفوضة؟ أي التي ليس فيها ذكر فرد من أفراد القضايا التي أرادها. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لكثرته، وفيما لا يتولى مثله بنفسه كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المترفعين عن فعلها في العادة، لأن الإذن إنما ينصرف إلى ما جرت به العادة.
هذه قضية ثانية، وهي هل يجوز للوكيل أن يوكل أيضا؟ فتتسلسل الوكالة. يعني مثلا رجل غني وكل ابنه، راح الابن قال أنا مالي خلق أني أنا أروح في قضية كذا، راح وكل شخص ثاني، فهل يصح توكيل الوكيل أو لا يصح؟ لا شك أن الوكالة إذا كانت مطلقة فإنها تصح، لأن من أفراد قضايا الوكالة التوكيل، ولا يمكن إخراجه. ومن باب أولى إذا نص على الوكالة، فكان يقول وله أن يوكل من شاء، فحينئذ تصح الوكالة اتفاقا. لكن لو لم ينص على التوكيل ففيه خلاف، هل يصح توكيل الوكيل أو لا يصح؟ والصواب أنه يجوز. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ولا يملك الوكيل أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا أن يأمره الموكل، لأن في ذلك مع عدم إذن الموكل تفريطا، أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض. أما كونه لا يصح إذا باع مؤجلا فلأن الموكل إذا باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول، فكذا إذا أطلق الوكالة. وأما كونه لا يصح بمنفعة أو عرض فلأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف يقتضي أن الثمن إنما يكون من النقدين. قال المجد في شرحه فإن وكله أن يشتري له طعاما لم يجز له غير شراء الحنطة حملا على العرف، ذكر القاضي وابن عقيل أو بغير نقد البلد أو بنقد غير غالبه إن جمع نقودا أو بغير الأصلح من نقوده إن تساوت رواجا إلا بإذن موكله. وإن وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده صح ذلك إن أذن فيه سيده، وإلا فلا فيما لا يملكه العبد.
نعم هذه مسائل، وهي هل يملك الوكيل أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق بدون إذن الموكل؟ لأن الأصل في الوكالة أنها عقد إرفاق. عقد إيش؟ إرفاق. وما دام أنه عقد إرفاق فلا بد أنه يبحث عن مصلحة من وكله، والعقد مع الفقير ضياع للمال، والعقد مع قاطع الطريق غياب للمال. وبناء على هذا قالوا لا يملك الوكيل أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا أن يأمره الموكل، يعني ينص عليه. فإن نص عليه كان يقول وكلتك أن تبيع طعامي هذا للفقراء أو للفقير الفلاني، حينئذ صح اتفاقا. وهكذا لو قال إنك تذهب إلى مكان كذا وفيه قطاع طريق وبغاة، فإن أرادوا شراء المال منك آجلا فلا بأس أن تبيعها عليهم، إذن إذا نص فلا إشكال في صحته. وهكذا لو أذن له ووكله في البيع، فهل له أن يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض؟ ما دام لم ينص على هذه الأشياء التي فيها ضرر على الوكيل فليس له أن يعقد، وهو المذهب عند الحنابلة. والصواب كما ذكرت أن الوكالة إذا كانت مطلقة أو كانت عامة فإنه له أن يتصرف في الوكالة بما يراه مصلحة، ولو كان بيعا مؤجلا أو بمنفعة أو عرض. يقول: أما كونه لا يصح إذا باع مؤجلا، فلأن الموكل إذا باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول، يعني كأنه يقول حينما وكله في البيع فإنه لا ينصرف إلا إلى البيع الحال المنعقد الذي فيه أخذ وقبض، ولا ينصرف إلى البيع الآجل. هذا معنى أنه إذا باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول، فلما قال له أنت وكيلي في البيع انصرف إلى الحلول فلا ينصرف إلى البيع الآجل، فكذا إذا أطلق الوكالة. وأما كونه لا يصح بمنفعة أو عرض فلأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف جار بأن البيع بالدينار والدرهم. فإذا كان العرف الجاري، يعني إذا قال وكلتك في البيع والعرف الجاري أن البيع بالدينار والدرهم، فلا يصح إذن أن يقبض في مقابل البيع منفعة أو عرضا، بل لا بد أن يقبض الدينار والدرهم. ما الذي نستفيده من هذا كله في عرفنا الجاري؟ هذا هو المهم في الفقه، مو بس أن نفهم الألفاظ هذه، أن نفهم كيف نطبق هذه الألفاظ في فقهنا. المهم في هذا الكلام أن الألفاظ المطلقة قوالبها العرف الجاري، قوالبها العرف الجاري. ولهذا هو معنى أنه إذا باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحل، وكونه لا يصح بمنفعة أو عرض فلأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف يقتضي أن الثمن إنما يكون من النقدين. طيب لو جرى أن العرف بغير النقدين ثم قبض خالف العرف، فمخالفة العرف لا يجوز إلا بنص من الوكيل، وهي قاعدة مضطردة أحفظها في الوكالة. الأصل أن الوكيل يعمل بالعرف الجاري في عموم الوكالة، ولا يجوز له مخالفة الألفاظ المنصوص عليها إلا بإذن نصي، وإلا فالأصل أنه يعمل بالألفاظ كما جاء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في.
طيب، هنا مسألة مهمة جدا، ما أدري ليش ما ذكرها هنا أو سيأتي ذكره، الآن نسيت سبحان الله. أي مسألة، لو قال له بع هذه السيارة وباع على نفسه، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه قضية مهمة أيضا لا بد أن ننتبه لها. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوكيل في البيع ليس له أن يبيع ويشتري لنفسه، لأنه قائم مقام موكله، ومعلوم أن الموكل لا يبيع ويشتري من نفسه لنفسه، وهذه قضية مهمة وفيها دفع للتهمة ورفع للريبة. والأصل في المعاملات الشرعية أنها جاءت لدفع التهم بين البرية ولرفع الاشتباه بين المعاملات. نعم.
مسألة وإن وكل عبد غيره،
نفس وإن وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده صح ذلك إن أذن فيه سيده، ما في شيء. يعني مثلا أنت قلت لعبد فلان: أنا آذن لك هذا المال أن تشتري نفسك وتعتق نفسك، يجوز، لكن بشرط أن سيده يأذن له في أن يشتري نفسه.
لا، أن يشتري عبد للموكل، يشتري نفسه للموكل.
وإن وكل عبد غيري ولو في شراء نفسي
من سيده،
أي من سيده، صح ذلك،
يكون عبد الوكيل.
نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة، والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لأن غاية ما في كل منها إذن وبذل نفع، وكلاهما جائز لكل من متعاقدين فسخها، أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه.
نعم، الوكالة والشركة والمساقة والمزارعة والوديعة والجعالة، هذه خمسة عقود، عقود جائزة من الطرفين عند الحنابلة، عقود جائزة من الطرفين عند الحنابلة. بخلاف الإجارة والبيع فإنها عقود لازمة، فإنها عقود لازمة. ما الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة؟ العقود اللازمة ليس لأحد الطرفين الفسخ إلا بإذن من الآخر، والعقود الجائزة يجوز لأي من الطرفين أن يفسخ العقد متى ما شاء. هذا أهم فرق بين العقود الجائزة والعقود لا بد أن نعرف الفرق. العقود الجائزة يجوز لأي واحد من الطرفين الفسخ، أما العقود التي هي لازمة فليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا بإذن من الله. مثلا أنت استأجرت شقة بعدين ما سكنت، بعد ثلاثة أشهر قال لك المالك وين الإيجار؟ قال لا أنا فسخت العقد. لا مو على كيفك، هذا عقد لازم يجب أنك تدفع. لكن في الوكالة عبد الرحمن وكل إنسان، قال أنا وكلتك في بيع السيارة، جاء بعد يومين ما باع السيارة، ليش ما بعت السيارة؟ والله ما قبلت الوكالة. يجوز، لكن لا بد أن ننتبه أن الحنابلة وإن كان قولهم أن الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة خمسة عقود كلها عقود جائزة، إلا أنهم يقولون إنها جائزة ولأي واحد من الطرفين الفسخ بشرط ألا يلحق الطرف الآخر ضرر. أما غير الحنابلة مثل الحنفية وأيضا الشافعية وغيرهم يقولون لا، الشركة والمساقاة والمزارعة هذه عقود، والجعالة هذه عقود لازمة. أنت تقول حق الرجال أنا أعطيك 1000 دينار إذا جبت لي صقر، راح الرجال يدور الصقر وصرف فلوس عقب ما جاب لك الصقر، تقول لا حبيبي أنت عقب ما رحت أنا هون، طيب خسرت الرجال. ما يصير تقول أنا فلان أنا شريكك وبعد ما هو راح واشترى البضاعة ورجع قال لا والله أنا بطلت الشراكة، طيب ما يصير. فهمتم هذه؟ يعني في النهاية في المؤدى الحنابلة متفقون مع الآخرين في أنه إذا لحق الضرر لم يجز فسخ العقد. إذن متى يجوز عندهم الفسخ؟ إذا لم يلحق الضرر. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وتبطل كلها أي العقود المذكورة بموت أحدهما أو جنونه جنونا مطلقا وبالحجر عليه لسفه، لأن كلا من هذه العقود المذكورة يعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر، فإن انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف، والمراد ببطلانها بالحجر للسفه حيث اعتبر لها الرشد، لأن كان في شيء لا يتصرف في مثله السفيه. أما إن كانت في شيء يسير يتصرف في مثله السفيه بدون إذن وليه، أو كانت الوكالة في طلاق أو رجعة أو في تملك مباح كاستقاء ماء واحتطاب فإنها تصح.
نعم، إذا مات يعني أحد الطرفين في هذه العقود الخمسة فإنها تعتبر باطلة. طيب هي باطلة من حيث العقد والحقوق مترتبة لورثة أحد الطرفين أيا كان الميت، وهكذا في الجنون المطبق. الجنون المطبق هو الذي ليس معه إفاقة أبدا، والجنون الغير المطبق هو الذي يفيق صاحبه أحيانا ويصيبه الصرع أحيانا، فلا يؤخذ بقوله في حال الصرع ويقبل قوله في حال الصحو. وبالحجر لسفه أيضا لا يصح حينئذ وتبطل إذا حجر على الوكيل أو على الموكل تبطل الوكالة تلقائيا. هذه هي الأحوال الثلاثة التي تبطل فيها الوكالة: بموت أحد الطرفين، بالجنون المطبق لأحد الطرفين، بالحجر لسفه على أحد الطرفين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق فقط، كإيجاب النكاح لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله، أو في بيع أو شراء فلا ينعزل فسق موكله.
هذه مسألة أيضا مستثناة، وهي صورة خاصة، أن الوكالة تبطل فيما يشترط فيه العدالة إذا طرأ عليه الفسق. فمثلا لو وكل إنسان شخصا في أن يزوجه، ثم تبين أنه يشرب الخمر أو يسكر، فحينئذ يكون فاسقا ولا يكون عدلا، لا تصح حينئذ ولايته، فكيف يزوج؟ نعم، أو يوكل بالزواج. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وتبطل الوكالة أيضا بفلس موكل فيما حجر عليه فيه، بأن كانت الوكالة في أعيان ماله لانقطاع تصرفه فيه.
نعم. إذا أعلن أن فلان من الناس أفلس من قبل الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنهما، فإن الوكالة تبطل. لماذا؟ لأنه ليس للوكيل التصرف في المال بعد حكم الفلس. نعم.
أحسن لك. وتبطل الوكالة أيضا بردته، أي الموكل، لامتناعه من تصرف في ماله ما دام مرتدا، ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها.
نعم. لو أعاذنا الله وإياكم من الردة ومن الحور بعد الكور، لو ارتد الموكل فإن الوكالة تبطل. طيب لو ارتد الموكل، الوكالة لا تبطل إلا فيما من شأنه شرط الإسلام، فالبيع والشراء ليس من شرط الإسلام، لا تبطل. لكن النكاح بأن يكون وليا للناكح أو المنكوح، فهذه لا بد فيها من الإسلام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وتبطل الوكالة أيضا بتدبيره، أي تدبير السيد أو كتابته قنا وكل في عتقه، لدلالة ذلك على الرجوع عن الوكالة في العتق.
هذه صورة أخرى. الوكالة أيضا تبطل بتدبيره، يعني أن السيد وكل عبده ثم بعد ذلك، يعني وكله في كتابته وكاتبه ثم دبره، فلما دبره علمنا أن وكالته في كتابة القن أو في العتق باطلة، لأنه أصبح مدبرا، والمدبر هو الذي أخر عتقه إلى حين موت سيده. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وتبطل الوكالة أيضا بوطئه، أي الموكل لا قبلته زوجة وكل في طلاقها، لدلالة وطئه على رغبته فيها واختياره إمساكها. وكذلك لو وطئها بعد طلاقها رجعيا كان ارتجاعا لها.
هذه مسألة ثانية. لو أن الوكيل وكل شخصا في طلاق زوجته، ثم تأخر الوكيل ووطئ الموكل زوجته، فتبطل وكالته في الطلاق لأنه أصبحت زوجته لا قبلته. فلو أنه قبلها، هذه مسألة أخرى، وهي هل القبلة تبطل الوكالة أو لا تبطل. ذكرتها بالتفصيل في كتابي إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن قبلها وأراد بتقبيله الرجعة فإنها تكون مرتجعة وتبطل الوكالة، وإن أراد بقبلته رحمتها لا رجعتها لم تكن رجعية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وتبطل الوكالة أيضا بما يدل على الرجوع من أحدهما، أي الوكيل والموكل، ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة من مالك عبد في عتقه، وكان قد وكله إنسان في شرائه، فإن قبول الوكالة في عتقه يدل على رجوعه عن الوكالة الأولى في شرائه.
نعم كم.
وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له أي للوكيل ولو لم يعلم كشريك ومضارب لا مودع، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط حيث هو لم يتصرف، وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه، وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت.
هذه أيضا مسائل فيها دلالة على ما تبطل به الوكالة، فكل أمر يدل على رجوع أحد الطرفين عن قبول الوكالة فإنه كاف في إبطاله سواء كان لفظا أو كان عملا. وينعزل الوكيل بموت موكله، وهذا سبق، وبعزله له، وهذا مهم جدا، ولا بد أن يكون عزله جليا واضحا كما كانت وكالته جلية واضحة، ولا يشترط في عزله علمه كما لا يشترط في وكالته علمه، فالمسألة واضحة. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة في جميع هذه العقود الخمسة التي ذكرها الحنابلة، وهي الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.